بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان. احقن دماءهم واجمع شملهم، وعليك بمن بغى عليهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 38 بعد 200. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 44 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الدرس الماضي وقفنا أمام تفسير المصنفين للمختصر، ثم شرعنا استخراج الفوائد من الآية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. أذكر بقول المفسرين للمختصر حيث قالوا: قد رأينا أيها النبي تحول وجهك ونظرك إلى جهة السماء ترقبا وتحريا لنزول الوحي بشأن القبلة وتحويلها إلى حيث تحب، فلنوجهنك إلى قبلة ترتضيها وتحبها، وهي بيت الله الحرام بدل بيت المقدس الآن. فاصرف وجهك إلى جهة بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وأينما كنتم أيها المؤمنون فتوجهوا إلى جهته عند أداء الصلاة. وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويل القبلة هو الحق المنزل من خالقهم ومدبر أمرهم لثبوته في كتابهم، وليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعرضون عن الحق، بل هو سبحانه عالم بذلك وسيجازيهم عليه. هذا كلام المصنفين للمختصر. استخرجنا في الدرس الماضي بعض الفوائد في قضية قد نرى، قضية تقلب وجهك في السماء، وقضية فلنولينك قبلة ترضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. جاءت لفظة القبلة هنا نكرة، فلنولينك قبلة ترضاها، بخلاف لما تحدثت الآية عن بيت المقدس جاءت بصيغة التعريف. عندما قال في الآيات التي قبل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، فقال القبلة بالألف واللام معرفة، بخلاف الحديث عن مكة المكرمة والبيت الحرام جاءت بصيغة التنكير: فلنولينك قبلة ترضاه. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن بيت المقدس كقبلة كانت معلومة ومعهودة ومعروفة، فهي قبلة من كان قبلنا من أهل الكتاب، فالقبلة كانت معلومة معهودة، بخلاف بيت الله الحرام لم تكن معروفة، فهي قبلة جديدة، لذلك جاءت بصيغة التنكير، فهي قبلة جديدة غير معهودة، بخلاف بيت المقدس كانت قبلة من قبلك من الأنبياء والرسل، لذلك هي معروفة ومعهودة، لذلك جاءت بالتعريف بخلاف بيت المقدس. أيضا من الفوائد تنكير القبلة على أنها جديدة في إعلان إلى انتقال الرسالة من بني إسرائيل إلى نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكمان فيها نوع تميز، الأمة دي مميزة لها خصوصية، لأن جميع الأمم كانت تتوجه إلى بيت المقدس، النصارى واليهود، فكانت النصارى تتوجه جهة المشرق، واليهود كانوا يتوجهون إلى التابوت اللي فيه آثار موسى وهارون عليهما السلام، وكانوا يحملونه معهم في المغارب في كل مكان، ولما وصلوا بيت المقدس حطوا فوق الصخرة وتوجهوا إليه. إنما مكة المكرمة قبلة جديدة، يبقى فيها تميز وفيها انتقال الرسالة، ودي فائدة مهمة حتى يعتز المسلم بإسلامه، فأنت لك خصوصية عند ربك، أنت إنسان مكرم من أمة مرحومة من أمة خاتمة، ولذلك بيّن النبي فضل هذه الأمة في أحاديث متعددة، من ذلك مثلا قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن الآخرون أي نحن آخر الأمم من حيث الزمان، الأولون يوم القيامة من حيث الحساب. شوف، إحنا آخر أمة من الأمم من حيث الترتيب الزماني، من لدن آدم عدد بقى جميع الأمم، آخر أمة الأمة الخاتمة أمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لكن يوم القيامة تكريما لهذه الأمة، والتكريم مستمد من تكريم الله لتكريم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هتكون أول الأمم في الحساب. فده تميز، لذلك قلت لكم أن الله تعالى كتب لكم العلو فإياكم والدنو، إياكم والتسفل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الأمة دي ربنا كتب لها العلو وجعلها خير أمة كما ذكرنا من قبل. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولازم تتدبر أخرجت للناس. أنت دورك تخرج للناس بهذه القيم الجميلة، تخرج للناس بهذا المعتقد الصحيح، تخرج للناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مش أنت اللي تمسك العصاية من النص، أنت مسلم صاحب منهج. مش أنت اللي تشوف الغلبة المنع عشان تتبع، أنت بتتبع حق. فما عندناش، عندنا وسطية واعتدال، عندنا منهج. هذه الخيرية منوطة بمنهج. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالمسلم في أي موضع كان مؤثر، لا يتأثر إنما يؤثر، يؤثر في الغير. مجلس لا يرضي الله يحوله هو المجلس يرضي الله بتذكيرهم بالله ونهيهم عن المنكر. ده المسلم، ده المسلم الحق. ولذلك قال ابن القيم: ومن بركة الرجل أنه في أي موضع كان يذكر الناس بالله. ده دليل على فيك بركة. في أي موضع أنت مسلم صاحب منهج، هتجلس في أي مجلس تغيره، إذا كان في مخالفة تنبه وتذكر بالله، مجلس غيبة تقول للمغتاب اتق الله، نميمة تقول للنمام اتق الله، وتأخذ بيده إلى رحمة الله وبحكمة مش بغلظة ولا بذاء ولا بجفاء. ليه؟ لأن الدعوة كما بينا كثيرا، الدعوة لها ضوابط شرعية. ادعو إلى سبيل ربك، وبعدين شوفنا الإخلاص هنا، ادعو إلى سبيل ربك مش بتدعو لنفسك، لأن الدعوة مش حظ نفس للشهرة والثناء والمدح وأعراض الدنيا وأغراض والتجارة بالدين، مصيبة كبيرة جدا. لا، الدعوة إخلاص، ادعو إلى سبيل ربك، انت بتدعو لله. لذلك النبي حذر من طلب العلم لغير الله، قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة. عرف الجنة يعني ريح الجنة. تخيل بقى، بيتكلم عشان يعجب الناس، مصيبة، آفة وبلية. ذلك كان بعض السلف يقول: أخشى أن ينجو المستمع ويهلك المتكلم. شوف خايف من إيه؟ إن المستمع يسمع للذكر فينتفع فيصل إلى ربه فينجو، والمتكلم يكون مرائن. فضلت الشيخ وحشتنا، كنت مسافر ولا ايه؟
لا كنت موجود.
طب اسلم عليك، والله عمال رحت كذا مره مسجد بلاد ما شفتكش.
كنت مشغول، غيرت السكن شيخنا.
غيرت السكن. مبارك على السكن الجديد. شيخ رياض ده يتحب، حبيب القلب. الله يبارك له. فاذا واحد بيدعو من اجل ده، يصرف وجوه الناس إليه، يعجب الناس، هلاك، هلك. الرجل قال: أخشى أن ينجو السامع ويهلك مين؟ المتكلم، المرائي، أو عنده حظ نفس، معجب بقول نفسه. ودي مصيبة كبيرة يا إخوة، والله لازم نجاهد نفسنا في قضية النية. إن تكلمت اسأل نفسك لماذا تتكلم، إن استمعت اسأل نفسك لماذا أستمع، إن جلست في مجلس للعلم قل لماذا أجلس، اسأل نفسك وجدد النية، دي قضية مهمة. إن تحركت اسأل نفسك، إن سكنت اسأل نفسك، كما قال بعض السلف جهدت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي 20 سنة، يعني 20 سنة بيجاهد نفسه عن نية بكل قول وكل فعل، بتكلم ليه، بفعل ليه، وهكذا. حتى في الهموم خليها لله، اوعى تخلي همومك في الدنيا تبقى مشكلة. شوف النبي يقول من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. فخلي همك لله، خلي الهم من أجل الآخرة مش من أجل الدنيا، لأن الدنيا إخوة عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، لا قيمة لها، بتتعبك وتدويشك وتجلب لك الأحزان والألام. إذا الراتب قل مصيبة، إذا العربية خربت مصيبتين، دنيا بقى تلاقي نفسك، مع إنك مثلا لو فاتتك تكبيرة الإحرام عادي صح؟ ما أنا صليت جماعة، إنما العربية جرى لها حاجة يا ويلي ما نمشي الليل صح؟ الراتب مصيبة، رحت اشتغلت وما خدتش أجر مصيبتين 13، ياه خد بقى مجالس غيبة بقى في صاحب العمل وطعن وأكل مال، يمكن هو الراجل ما أكلش مالك بس لسه هيدفع لك بعدين مثلا، لا ازاي بقى، ده أكل حقي، ده ظالم، ده جائر، ده عشان الدنيا. شوف سيدنا النبي كان بينام على حصير يا إخوة، والله سيد ولد آدم، مين مننا بينام على حصير؟ لا أحد، لا أحد. درجة لما الصحابي يدخل على النبي يجد الحصير علم في جنب النبي، فيقول يا رسول الله ألا نجعل لك وطاء، يعني نجيب لك كده فرشة يعني لينة كده، قال مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركه، مش محتاجة سرير ولا محتاجة فراش وسير. وده مش معناه ترك الدنيا، لا، دي قضية أعلى من كده، ما تجعلهاش همك، ما تجعلهاش إيه، وإذا جات اشكر، وإذا جات إيه اشكر، وهكذا. لكن ما تقفش على الدنيا، إذا قلت معاك تتعبك، وإذا زادت تبعدك تبقى مشكلة. في ناس كده إذا الدنيا قلت أحزن وألم ومصايب، ويمكن يروح يطلق الزوجة ويضرب العيال ويبهدل الدنيا ويقطع صلات عشان الدنيا اشتغلت معاه شوية بس قلت. وبعضهم بيبتلى بأمراض نفسية ويعتزل الناس، عشان إيه؟ عشان دين ولا عشان دنيا؟ عشان دنيا يا رجل، انتبه، ما تستاهلش والله أبدا، ما تستاهل، لا تشغلك أبدا. وبعضهم بقى لما تجيله الدنيا يبعد عن الله ويبارز الله بالعصيان بالمال، أو الله العظيم يفجر سيئة وسيئة، فين بقى الاعتدال؟ تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. خذ بالأسباب واجمع من أجل دين، من أجل آخرة، عشان تنفق على زوجة وتربي الولد، عشان تنصر دينك وتعطي فقير ومحتاج وتكفل يتيما وتعين أرملة. هي الدنيا كده، هي دي الدنيا. إذا كنت عاوز دنيا يبقى دي مصاريف، ليها مصارف شرعية عشان توصل بها لله عز وجل. بعض الناس تيجي للدنيا يبخل ويبقى شحيح وحش، حتى بيبخل على نفسه عشان على الغير، ده على نفسه وعلى من يعول. وذلك النبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فناس عندها ومش عندها، إيه والله عنده كتير ولكن مش رزقه، هو مخزنه كانز ما انتفعش بيه، عمال الكونت يزيد، ها يزود في الكونت. موجود فين؟ البنك اللي بيدفع بيه، إيه والله موجود في البنك، إنما هو ما انتفعش لأن هذا ليس رزقه. المثل اللي انتوا حافظينه يقول لك مال الكنز للنزه، ده جاي له ناس هيصرفوه مش انت، انت بتتعب بس، انت بتشقى وبس، لا تنتفع ولا ابدا، وتموت ويجي التاني بقى ياخد على الجاهز الميراث ويصرف بلا تعب، وانت ما نفعتش نفسك في حياتك بمالك ده، لا عملت صدقه جاريه ولا أنفقت في أوجه الخير عشان تبقى لك، ولا وسعت على أهل بيتك، هما كده كده هياخدوه، أنت هتموت، واللي أنت مضايق عليهم النهاردة دول العيال بكرة ياخدوا يفتروا ويضيعوا. طيب ما أنت لو أنفقت عليهم في الدنيا هتربيهم تربية صحيحة وهتبقى لله لما اشوف احتياجاتهم. لان اخطر حاجه يا اخوه عندنا مثلا في مصر يقول لك فلان ده شبع بعد جوعه، يقول لك خلي بالك من الجعان اذا شبع، ده بينسى كل فضل، ايه والله العظيم لما يكون جعان كده ومحروم وفجاه اديله الدنيا بيفتري بيضيع. فما دام عندك اوعى تجوع، اوعى تجوع ولادك ولا اهل بيتك، عندك وسع بالمعروف وربي. زي ما بقول لك كثيرا بالنسبة لأولادك، استثمر في أولادك ولا تستثمر لهم. حد يعرف الفرق بين الاثنين؟ قول قول يا مصطفى.
انه يربي ابنه على صلاح الدين والتقوى، كان اذا بعد ولد صالح يدوه.
احسن، لكن ما تكنزلوش المال وما تربيهوش. ايوه عمال يقول لك عشان العيال، عشان العيال وما رباش. طب ما اللي انت بتجمعه عشان مضرب بيهم بيه، ربي ولادك بيه عشان يكونوا صالحين، فلما تموت تجد الباب اللي يوصل لك منه الدعاء. ولد صالح يدعو له، فين الولد الصالح ده؟ انت لازم تسأل نفسك كأب، انا عندي الولد الصالح ولا لا؟ ربيت الولد الصالح ولا لا؟ فإذا الخلاصة خلي همك الآخر عشان تنجح وتفلح وتوصل. الدنيا عرض، أيام معدودة هتمشي، إنما الباقي الآخر. فاوعى الدنيا تبعدك، بس دي نصيحة محب، اوعى الدنيا تبعدك، خلي الدنيا تقربك مش تبعيدك، تقربك من ربك لأنها وسيلة، لو أبعدتك أهلكتك. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، فقد طلقتك ثلاثا. راجعت فيه خلاص، طالق بالثلاثة خلاص، بانت بينونة كبرى ما فيش رجع حتى تنكح غير. ايه والله. ليه يا علي؟ يقول فعمرك قصير. هنعيش قد ايه؟ أنا بكلم نفسي، هل أنا هعيش قد اللي عشت؟ والله أبدا أبدا أبدا. أنا عيش قد إيه؟ 70 80 سنة، 100 سنة وبعدين موت، الموت. وهناك وحشة في القبر، أو والله وظلمة، بيت الدود، الظلمة والوحشة والانقطاع. الميت بيبقى عامل زي الغريق في القبر، محتاج لدعوة، قشة يتعلق بيه، وجل من يعرفونه في الدنيا ويحبونه بينسوه بعد موته، إلا من رحم ربي وعصى. شوف الأب اللي كان في الدنيا ده كل حاجة، قولوا قولوا البابا صح؟ عايزين لبس هاتوا من أبوكم، طيب عايزين المدارس هاتوا من أبوكم، ماشي في رحلة خد من أبوك، دواء هات من أبوك صح؟ ودايما الاتصالات بابا عايزين فلوس عشان المدرسة، بابا عايزين فلوس عشان اللبس، بابا عايزين فلوس عشان الأكل. طب ما فيش بابا شكرا، ما فيش بابا ربنا يكرمك، ما فيش بابا وحشتني، ربنا يرضيك ويبارك فيك، ايه ده ما فيش، كله هات 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 هات. اوعوا تعلموا ولادكم على هات بس، تبقى مشكلة. دايما يتصل بيك ليه؟ عشان هات. ما فيش مرة ربنا يجزيك خير يا أبي ويكرمك، ربنا يرضى عليك وحشتني، عامل ايه؟ علم ابنك يتصل بيك وانت في شغلك يطمئن عليك، عرفه قيمة الأب يعني ايه، علمه يبعت لك رسالة يقول لك وحشتني يا بابا، عشان مش كل حاجة هات هات هات، كله عايز دفع. فبيتربى على الأنانية وحب الذات، عاوز وبس ما بيديش. علم ولدك على العطاء، لما تيجي المسجد عايز تعمل صدقة خلي ابنك يقدمها عشان يتعلم ان هو ايه، يعطي. شفت فقير في الطريق في بلادنا خلي ابنك يعطي عشان يتعلم انه يعطي، مش يتعلم انه ياخد بس. جالك ضيوف عندهم اطفال زي ابنك خلي ابنك يعطي مش ياخد، لا خلي بالك من لعبتك، اوعى بص خالتك جاي معاها عياله هيخربوا لك لعبتك، بس ضيعت الواد انت كده يا اخي، تتخرب اللعبه تضيع اللعبه، بس الواد يتربى على القيم. ده انت تقول له لا هيجي عندنا ضيوف طلع لعبك يلعبوا بيها، ما ممكن اللي جاي فقير ما عندوش لعب، وانت ابنك ما شاء الله عاملين له الاوضه لعب، خليه يطلع يلاعب الناس يلاعب الاطفال معاه. بقول لك ايه، الشيبس بتاعك اوعى تدي، لا شيبس اوعى اوعى تدي لاختك يا ابن الايه، حتى اخته ايه والله في اطفال كده ما بديش لخت ابن الايه، طالع لابوه ما ابوه ما بديش لخت هو كمان. فضيعنا الولاد، قول له ادي يا حبيبي لاختك هي اختك، لما يجي الضيف كريمه، لما تروح تنزل تجيب ايس كريم جيب للضيف كمان ايس كريم. وصلت يا جماعه ولا ايه؟ وصل ده دي قيم تربويه عشان نربي ولادنا صح. اوعى تعلم والدك الانانيه، لعبتي وانت فرحان يقول لك ما شاء الله الواد بيحافظ على لعبه، هو انت ايه جايب اللعبه هتعرضها في محل تجاري في بيتك؟ ما تخليها في المحل هناك وخليه يروح يتفرج عليها بقى، ده جاي بيه مش عايز يلعب بيه ولا عايز يكسرها. يا ابن اللعبه عشان تتكسر يا قايم، اسمها لعبه. اهلا اهلا يا يوسف، اهو جاي يقول لنا انت صح يا عمي. خد استنى ادي دي لابوك عشان ما ننساش، يلا. فعلموا أولادكم الحب والعطاء مش الأنانية. بنجيب اللعبة عشان نلعب بيها، يعني وارد تتكسر، وارد يخرب البطاريات ونجيب بطاريات جديدة مش مشكلة، المهم يتبسط ويلعب، لأن اللعب ليها هدف تربوي يا إخوة. يعني ليه النبي رخص في اللعب للأطفال؟ ليه؟ أولا العروسة بتيجي للبنت، ليه للبنت؟ عشان بتربيها على الأمومة، تبقى أم، هتقعد تقلعها وتلبسها وتفكها وتركبها. تيجي انت بقى العروسة اللي كنت جايبها للبيت، البيت قلعتها الفستان وقعتها، هتطلع أمها، انت انا عارف هو نشأة واتعب، وتاني يوم تلبيت تضيع فستان العروسة، وانت مالك من العروسة، انت بتاعتك، هي بتاعت مين؟ بتاعت البنت. والملكية الملك له حق التصرف فيما يملك، ولا لسه ملكك انت بقى ولا ايه؟ فاهم يا واد يا شيخ علاء؟ انا كنت اعرف بعضهم والله العظيم، الاب يجيب لعبه لابنه، قالوا جده في البيت صعب شويه، يروح واخد اللعبه من الواد وحطها في دولاب لعبه المفتاح. يقول له عشان ما يكسرهاش. جايبينها ليه؟ جايبينها ليه؟ عشان يلعب ويكسر، عشان يلعب وايه؟ ويكسر. للولد بقى تكسير اللعبة اختراع وابتكار، لأن الطفل بطبيعته بفطرته محب للعلم، محب لإيه؟ معنى ما بيكسر العربية بيفكر دي اتعملت ازاي، فسيبه يفكر وسيبه بعد كده يعيد تركيبها. شفت الغرب بيعملوا إيه لأولادهم؟ بيجيبوا ألعاب اسمها البازل. إيه البازل دي بقى؟ كرتون من قطع كده ويتركب، عشان بيعلم الطفل من صغره الذكاء والتفكير. يقعد الواد يفكر في الصورة ازاي يركبها ويعمل دي ويجيب دي ويجيب دي ويجيب دي، تجد الطفل اشطر منك انت كبير، تجد ابنك يركب اللعبة في دقيقة وانت ممكن تقعد يوم كامل مش عارف تركب، انما هو يركب. ليه؟ العقل بدأ يشتغل. فخليه يشتغل يا ايمن بقى، انت على باب ابواب جواز، ربنا يكرمك لما ربنا يمن عليك ويهبك، خليه يشتغل الواد، خلي يلعب، وجيب له الألعاب اللي فيها نفع ديني وتربوي، يفك ويركب. والبنت تجيب العروسة تنيمها وتقومها وتدلعها وتلبسها وتقلعها، أم صح؟ آه. الواد فهم اهو، بيقول لي قول لأبويا. انت كسرت كم لعبة ولا لسه؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ لا خلاص. فالخلاصة الدنيا وسيلة مش غاية، فخليها وسيلة للآخرة، خليها وسيلة للآخرة. فإذا حضرتك كمسلم لابد أن تكون مؤثرا في غيرك، انت اللي تغير للاكمل. واوعى تطلب العلم زي ما قلت لك سمعه ورياء فيحبط عملك، او تجاري العلماء عامل نفسك عالم في وسطهم، او تتطول بالعلم على البسطاء يعني الصفا يعني العوام، تروح تخبط فيهم بالعلم، يعني الواد ما شاء الله شيخ الاسلام عالم، كل ما تعمل لهم كده، فاهم؟ اه دي مصيبه كبيره تانية، ما دي تزكية للنفس، مصيبة. وذلك في الحديث النبي قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطابه في نار جهنم، نسأل الله السلامة. الأقطاب يعني الأحشاء. قال ويدور حولها كما يدور الحمار حول الراحة. شفت كده الحمار لما يدور حوالين الساقية كده صحيحنا يدور حوالين أحشائه الأمعاء والمعدة ويطلع بره كله في النار حسب الله، ويدور حواليه فيجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يعني في الدنيا كنت عامل نفسك شيخ وبتأمرنا وتنهانا، يقول كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي. ده بقى العالم غير العامل، ما بيعملش بالعلم. والنبي قال القرآن حجة لك أو عليك. يبقى إذن الأمة دي أمة مميزة، فكن مميزا بعقيدتك بأخلاقك بسلوكك بدعواتك، ادعو إلى سبيل ربك، أدي الإخلاص أهو، لله مش لأي حاجة تانية. كل حاجة تانية هتجيلك تقلقش، الدنيا هتيجي وده كله هيجي، إنما أنت لا تبتغي إلا وجه الله عز وجل. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، ما دام هتدعو لله يبقى لازم يكون عندك حكمة، تدعو برفق. الحكمة لأهل الإيمان، عايزين كلام طيب كلام جميل، مؤمنين مؤمنون. في بقى أهل الإسلام بس في مخالفات وكذا، يبقى محتاجين لموعظة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، للموعظة فيها نوع شدة، ترغيب وترهيب، في نوع من الشدة كده عشان تقوم المخالف. في بقى نوع ثالث اللي هو الكافر بقى من أهل الكتاب وغيرهم، وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى مع الكافر اختار أحسن الكلام في باب الجدال نصرة للدين. في بقى صنف رابع بقى اللي هو الكافر الحربي، وده بقى الجهاد في سبيل الله، يحتاج لقوة ده بقى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، ده محتاج لقوة. وهكذا منهج. إذن تحويل القبلة في تميز لهذه الأمة وبيان لمنزلة هذه الأمة. لذلك اوعى تتدنى بقى، اوعى تتسفل، انت مسلم دايما تكون عالي بإيمانك وبإسلامك وبإحسانك وبأخلاقك وسلوكياتك، انت مسلم وكفى. فلنولينك قبلة ترضاه، يبقى دي كلها قيم من التنكير في كلمة قبلة. فول وجهك شطر المسجد الحرام، أمر. يبقى إذن استقبال القبلة فريضة، وهو شرط من شروط صحة الفريضة، إن في حالات تسقط فيها استقبال إيش؟ القبلة في النافلة. النبي كان يصلي النافلة على الدابة أينما توجهت، فليس بشرط القبلة في النافلة. كذلك لمن كان على سفر ولا يعرف القبلة فاجتهد، صلاة صحيحة حتى وإن صلى على خلاف القبلة، فتسقط عنه القبلة للمجتهد ما يعرفش القبلة فين. كذلك المريض العاجز عن استقبالها تسقط عنه القبلة لعذر المرض، وهكذا. قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، خطاب للأمة بأسرها بقى. وهنا فائدة مهمة قوي، قيمة الجماعة والاجتماع. يقوى من محاسن التشريع في الإسلام أنه دعا للاجتماع وحذر من الفرقة، فتجد معظم تشريعات الإسلام تدعو للجماعة، صلوات الخمس وفرضية الجماعة على الرجال دون النساء. ليه؟ عشان الجماعة، لنا إمام بنصلي خلف منه 5 صلوات في اليوم والليلة جماعة. شرعت الجمعة ليه؟ عشان الاجتماع، عيد أسبوعي. الأعياد شرعت ليه؟ عشان الجماعة. الحج عشان الجماعة، العمر عشان الجماعة. تشريع الإسلام كله بيدعو لإيش؟ للاجتماع وعدم الفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والجماعة لا تسمى جماعة إلا إذا اجتمعت على الحق. ولذلك إذا اجتمعت أنت وحدك على الحق فأنت الجماعة، كما قال ابن عباس: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين ولو كنت وحدك، أنت الجماعة. لما سئل أحد السلف عن الجماعة قال: علي بن المديني هو الجماعة، وده كان إمام من أئمة الحديث شيخ البخاري. ليه؟ رجل على الكتاب والسنة، يبقى هو ده الجماعة. محمد بن أبي بكر السكري هو الجماعة. الله، ليه جماعة؟ لأنه يلزم الكتاب والسنة. أنت الجماعة ولو كنت وحدك، المهم تكون على الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتحذير من الفرقة، هي فرقة ايش؟ القلوب مش الأبدان. الأبدان تفترق لكن القلوب مجتمعة. شيخ رياض في زار بروق وانا في زور سبخ، أبداننا مفترقة، نلتقي على فترات لكن القلوب ايه؟ مجتمع. الشيخ كامل في مدينة اسمها ايه؟ مش عارف اسمها ايه مدينتك دي؟ فولكلينجن. وانا في زور سبخ صح؟ لكن مجتمعين. الأبدان تفترق والآراء ممكن تفترق في الأمور الاجتهادية والعلم، ونفترق ونختلف لكن القلوب لا تختلف. عشان كده من المصائب اللي ابتليت بها الأمة إن أصبح الاختلاف في القلوب مش في العلم، مع إن الأصل يكون اختلافنا في العلم فقط مش في القلب. ممكن اختلف معك وتختلف معه في العلم لكن القلوب أبدا ما تفترق. إحنا بقى لو اختلفنا في مسألة بيبقى اختلاف قلوب مش علم، ممكن أعاديك وتعاديني زي ما بتشوف الجماعة المجرحة دول، تحس إنهم يا أخي عندهم قلوب غليظة سبحان الله، يسبوا العلماء ويطعنوا ويسكتوهم حاجة غريبة جدا، ويطعنوا في المجاهدين والمقاومين حاجة تحس إيه؟ الناس دي مش بشر؟ أي قلوب هذه؟ سبحان الله. ما فين أنتم من قول الله لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فنختلف في العلم ونتناقش وتزعل مني وازعل منك علميا، لكن أشوفك أسلم عليك وأخذك في حضني كما فعل الشافعي محمد ابن يونس ابن عبد الأعلى تلميذ من تلامذة الشافعي، اختلف مع الشافعي في مسألة في المجلس وترك المجلس وانصرف مغضبا راح البيت. فبيقول فإذا بالباب يطرق، فقلت من الطارق؟ قال محمد ابن إدريس. قال فكرت في جميع من يسمى بمحمد ابن إدريس ولم يخطر ببالي أبدا أن يكون الشافعي، لأن في محمد إدريس كثير من السلف. قلت من محمد ابن إدريس؟ قال الشافعي. ده أنا لسه مختلف معهم وزعلان ومشيت. قال يا محمد اتفقنا في عشرات المسائل، أتفرقنا مسألة؟ شفت العلماء يا إخوة، شفت الرحمة. العالم من صفته الرحمة حتى مع المخالف، والله بيكون أرحم الناس مع المخالف، يذكر بالله وينصح له قد يحتد عليه رحمة به مش تنفيرا له ولا قتلا له ولا ذبحا له. فلما فقد الكثيرون هذه القيم تمزقت الأمة بين أحزاب وشيع إلا من رحم ربي وعصم. فالإسلام من محاسنه يدعو إلى الجماعة، لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فاختلفوا في العلم براحتكم لكن إياكم أن تختلفوا في القلوب. ازعل شوية ويمشي بس اوعى قلبك. أنا زعلت في العلم، كلام الشيخ مش عاجبني، وارد ما يعجبكش ولا إيه؟ ما هو كلامنا مش عاجب كل الناس، ما بيدخل ناس بيشتمونا من الجماعة أهل البدع اللي بيعطلوا الصفات دول، عادي جدا ندعي لهم بالهداية ولا نحمل عليهم شيئا في قلوبنا، لأن هدفنا هداية الخلق. فنحاول ناخد بأيديهم لرحمة الله ونذكرهم بالله، لكن القلوب خلي بالنا أن القلوب يا إخوة. فإن أصر المبتدع على بدعاته وعامل بها ودعا له وما بينتصحش خلاص بنهجره بقى، بنهجره. وحتى هجرنا اسمه الهجر الجميل، وهجرهم إيش؟ هجرا جميلا يا الله مع الكفار. قال للنبي وهجرهم هجرا إيه؟ جميلا. ما يبقاش فيه بقى فتحات، هجرت ومش ساكت وعمال تسب، ما خلاص من انت هجرت يا خلاص بقى. لا ازاي بقى؟ بقى اتخذت غرضا؟ لا، المسلم مش كده. الهجر عنده هجر جميل كان غايتي ايه؟ ان انا اخد بايديك لرحمه الله بس. طيب انا فشلت، يمكن غيري ينجح. واحيانا كان يقول لك النصيحه ما تجيش من القريب، تيجي من البعيد. واحيانا بيقولوا كمان شاعر القوم لا يطرب اهله، ويقول لك الشيخ الجديد له مش عارف ايه. ممكن تبقى انت عشان ملازم ما تسمعش، لو جالك واحد جديد ممكن ما يكونش من اهل العلم لكن عنده ما كلمه تغيرك وتاخدها منه وتبقى مبسوط بيه. سبحان الملك. اذا لنا ضوابط شرعيه يا اخوه في هذه القضايا، نختلف في العلم لا في القلوب، ولما نختلف بنختلف بادب. اوعى تنسى الادب عند الاختلاف، واضبط لسانك وما تتعجلش وما تغلقش الابواب، خلي الباب موارب. ممكن نرجع يوم، ما تقفلوش على طول كله، خليه كده مفتوح سنه يمكن الهوا يجي. فما تقفلش كل الابواب لما تزعل مع حد. يقطع الرحم يقطع خالص، وليت يقطع ويسكت بقى؟ لا بقى فجور وسب وطعن وفضايح، ما ينفعش كده خالص، ما ينفعش. حتى وإن أساءوا خلاص رد الإساءة بضوابط الشرع وخلاص، واقفل بابك. عليكم السلام، ازيك يا عبد الرحمن؟
الحمد لله.
كيف حالك؟
الحمد لله.
يعيشك.
شكرا.
يرحم والديك.
شكرا.
بارك الله فيك. انت نقلت خلاص؟
نعم.
طيب الحمد، بارك على السكن الجديد، الله يبارك فيك. فإن الآية بتدعونا للاجتماع، وأينما وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شاطرة. شوف بقى في كل بقعة من الأرض عند الصلاة الكل بتوجه لإيه؟ لبيت الله الحرام. الله، اجتماع اجتماع. بهذا القدر أكتفي، عشان المقام ضاق، لسه عندنا درس العقيدة ومش عايزين نفتح أبواب تانية هتوسع مننا شوية، فنكتفي بهذا القدر. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر.